العليم من الشيطان الجعيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وذلك لا يكاد يجزي فإن الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلا أنه يكون في مرتبته أيضا. بلغ الكلام إلى الوجه الثالث من وجوه الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، وحاصل تقريب هذا التوفيق أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن الموضوع، والشك الواقعي متأخر أيضا عن نفس الحكم الواقعي، نظير تأخر العلم عن المعلوم. فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين، إحداهما تأخره عن موضوعه، وثانيتهما تأخر موضوعه وهو الشك عن الحكم الواقعي الذي هو متعلق الشك. فإذا كان الظاهري متأخرا عن الواقعي من حيث الرتبة، فليس هو في عرض الواقع كي يتنافيان ويتضادان. وبالجملة فمناط هذا الجمع هو التعدد في الرتبة مع فعليتهما معا، لا حمل الحكم الواقعي على الإنشاء كما هو مناط الوجه السابق الجمع السابق، ولكن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا التوفيق بما حاصله أن الحكم الظاهري وإن كان متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين، وليس هو في مرتبته، أي وليس الحكم الظاهري في مرتبة الواقعي، ولكن الواقعي موجود محفوظ في مرتبة الحكم الظاهري. وذلك لوضوح أن بمجرد الشك في الحكم الواقعي وقيام الأمارة أو الأصل على خلافه أي على خلاف الواقعي لا يكاد يضمحل الواقعي المشترك بين الكل، إذ المفروض إطلاق الحكم الواقعي ووجوده في كلتا صورتي العلم والجهل به، وإلا لزم التفويض لو اختص الواقعي بالعالم به. وعندها فإذا تحقق الحكم الظاهري بقيام الأمارة أو الأصل على خلاف الحكم الواقعي وصار فعليا، وصار ماذا؟ الحكم الظاهري، وصار فعليا وكان الحكم الواقعي محفوظا في مرتبة الظاهري، لزم اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم أو ندب وكراهة، وهكذا. فإذا هذا الجمع والتوفيق لا يحل لنا المشكلة ولا يرفع محظور اجتماع الحكمين المتنافيين. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري الذي يرتئيه صاحب الكفاية قدس سره هو الوجه الأول مما ذكره رحمه الله. وأما الوجهان الآخران، أعني الثاني والثالث، فغير تام لديه رحمه الله. ثم بذلك ينهي الكلام عن الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي ذكرها بعنوان المقدمة، علما للأمارات والطرق الظنية المعتبرة. قال رحمه الله: وذلك، هذا تعليل أو جواب المصنف رحمه الله عن الجمع أو الوجه الثالث من وجوه الجمع الذي أشار إليه بقوله كما لا يصح. الوجه الثالث أشار إليه بقوله كما لا يصح، أي لا يصح الجمع والتوفيق، بأن الحكمين يعني الواقعي والظاهري ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين. كيف في مرتبتين؟ ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. هذا التوفيق قال أيضا غير صحيح. يجيب: وذلك وجه عدم الصحة، عدم تمامية التوفيق بين الحكمين بهذا الوجه. قال: وذلك لا يكاد يجزي. لماذا؟ قال: فإن الظاهري صحيح أن الحكم الظاهري لم يكن وين؟ لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي. الحكم الظاهري لم يكن موجودا ما إلى وجود وين في الحكم الواقعي، وهذا واضح ليش ما إلى وجود في الحكم الواقعي، لأن قضية الجهل والشك وسائر حالات المكلف مما لا مدخلية لها في الحكم الواقعي لا وجودا ولا عدما. جهلي بمن في الحكم الظاهري، علمي بالحكم الظاهري وأمثال ذلك، هذا ما له ربط بمن بالحكم الواقعي لا وجودا ولا عدما. فالحكم الظاهري الآخر يقول نعم صحيح بأنه لم يكن وياً في مرتبة الواقعي. قال: فإن الظاهر وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلا أن الحكم الواقعي يكون هنا تاما، بمعنى يوجد، يعني من يحتاج الدور على خبره، إلا أن الحكم الواقعي موجود محفوظ في مرتبة الحكم الظاهري أيضا. أيضا باعتبار ماذا؟ يعني كما أنه موجود قبل رتبة الحكم الظاهري، في رتبة الحكم الظاهري أيضا موجود، أليس كذلك؟ الحكم الواقعي قبل رتبة الحكم الظاهري، يعني قبل ما المكلف يشك بالحكم الواقعي، وقبل ما يروح للأمارة، قبل ما يروح للأصل، الحكم الواقعي كان موجود لما كان موجود؟ موجود. الآن في مرتبة الحكم الظاهري الحكم الواقعي أيضا موجود محفوظ. ليش موجود محفوظ؟ وضح التعليل من الخارج: وذلك لوضوح أن بمجرد الشك في الحكم الواقعي وقيام الأمارة أو الأصل على خلافه لا يكاد يضمحل الحكم الواقعي المشترك بين الكل. يعني كنت أنا عالم الحكم الواقعي موجود، كنت جاهل يعني صرت في مرتبة الحكم الظاهري الحكم الواقعي أيضا موجود. فالحكم الواقعي لا يضمحل وين في مرتبة الحكم الظاهري. زين، إذا ما يضمحل، الآن أنا جاهل بالحكم، شاك بالحكم، أروح أتعبد بالأمارة أو أتعبد بالآصل، الآن أنا في مرتبة منه؟ في مرتبة الحكم الظاهري. جاهل بمن؟ جاهل بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي موجود إلى وجود. شاك في الحكم الواقعي إلى وجود، فإذا كان إلى وجود بقيام الأمارة أو الأصل على خلاف الواقعي، وصار الحكم الظاهري فعليا في حقي، وكان الواقعي محفوظا أيضا في مرتبة الظاهري، لزم ماذا؟ لزم اجتماع الضدين. قال: وعلى تقدير المنافات لزم اجتماع. على تقدير المنافات يعني مو مثلين، مرة في الواقع وجوب ابقي الأمارة هم تقوم على الوجوب، مرة لا في الواقع حرمة والأمارة قامت على الوجوب. وعلى تقدير المنافات لزم اجتماع المتنافيين قال في هذه المرتبة، يعني في مرتبة الحكم الظاهري. فحينئذ هذا الوجه ما رفع للمحذور، ما حل المشكلة. قال فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في مقام التوفيق، يعني التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. ثالثها، أي ثالث تلك الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف بعنوان المقدمة قبل الخوض في بيان الأمارات والطرق الظنية. في الأمر الأول أثبت إمكان التعبد بالأمارة ذاتا، وفي الأمر الثاني أثبت إمكان التعبد بالأمارة وقوعا، وأنه لا يلزم من جعل الشارع الحجية والطريقية للأمارة، لا يلزم أي محظور خارجا. فوصلت النوبة إلى الأمر الثالث، وقبل الخوض في بيان الوقوع الخارجي للأمارات، وأن أي أمارة جعلها الشارع حجة وعبدنا بها، وأية أمارة لم يجعلها في حقنا حجة ولم يعبدنا بها قبل الخوض في ذلك، رأى صاحب الكفاية أنه من المناسب التعرض لبيان تأسيس الآفل في هذا الأمر الثالث. فعنوان هذا الأمر الثالث تأسيس الأصل في المسألة، وأنه ما هو مقتضى الأصل والقاعدة الأولية في باب الطرق والأمارات الظنية. هل أن مقتضى الأصل الأولي حجية الأمارات إلا ما خرج بالدليل الخاص، أم أن مقتضى الأصل الأولي عدم حجيتها إلا ما خرج بالدليل الخاص. علامة استفهام. وينبغي الدخول في توضيح هذا المطلب من خلال طرح هذا التساؤل: ما فائدة تأسيس الأصل؟ علامة استفهام. فائدة ذلك تظهر في موارد الشك في الاعتبار، في موارد الشك في حجية الأمارات. بيان المطلب: أن الطرق والأمارات الظنية إذا ألقينا نظرة عليها نجد أنها لا تخرج عن إحدى حالات ثلاث. الحالة الأولى: في بعض الموارد هناك من الأمارات التي قام الدليل القطعي من قبل الشارع على حجيتها واعتبارها، وقد جعلها الشارع حجة في حق المكلفين من قبيل الظواهر وخبر الثقة، على ما سيأتي تفصيل الكلام في محلهما. في هذه الموارد نحن عباد الدليل الخاص. الحالة الثانية: أنه في بعض الموارد هناك من الأمارات التي قام الدليل القاطع على عدم حجيتها، على عدم اعتبارها، من قبيل الظن القياسي والاستحسان وما شاكل ذلك. في هذه الموارد أيضا نتعبد بالدليل الخاص. الحالة الثالثة: الأمارات التي يشك في اعتبارها وحجيتها شرعا. حيث لم يرد دليل خاص لا على حجيتها ولا على عدم حجيتها، فبالنسبة إلى هذه الأمارات المشكوكة الاعتبار يثمر تأسيس الأصل. فإن قلنا أن مقتضى الأصل الأولي في الظنون والأمارات الحجية، فبالنسبة إلى الموارد المشكوكة يجعل البناء على ماذا؟ على حجيتها. وأما إذا قلنا بأن مقتضى الأصل الأولي فيها عدم الحجية، فبالنسبة للأمارات المشكوكة يبنى على عدم حجيتها. فها هنا يظهر أو تظهر ثمرة تأسيس الأصل. وبعد بيان فائدة تأسيس الأصل بين صاحب الكفاية قدس سره أن مقتضى الأصل الأولي في باب في موارد الأمارات التي يشك في اعتبارها شرعا. ماذا مقتضى الأصل الأولي؟ عدم حجيتها، بمعنى أننا نجعل البناء على عدم حجيتها ونحكم بظرف قاطع بعدم حجيتها، إذ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. إذ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. فإذا المقصود من عقد هذا الأمر الثالث ما هو؟ بيان مقتضى الأصل الأولي في الأمارة التي يشك في اعتبارها شرعا. قال ثالثها، أي ثالث تلك الأمور، إن الأصل، لاحظ رأسي يبين، لأنه هذا الذي وضحته لكم الخارج والشرح فقط لسطر ونصف، يبين أن الأصل وين فيما لا يعدم اعتباره. معناته شنو؟ معناته أكو حالة ما يعلم باعتباره بالخصوص، الحالة الأولى، وأكو حالة أخرى للأمارات ما يعلم بعدم اعتباره بالخصوص. بالخصوص يعني بدليل خاص. كلامي أنا شو وقت أروح إلى أبحث عن تأسيس الأصل؟ بس في الحالة الثالثة، فقط في موارد المشكوكة، فقط في الأمارات التي أشك في اعتبارها شرعا. ليش؟ لأن لا أكو دليل قاطع على شنو؟ على حجيتها من قبل الشارع، ولا أكو دليل قاطع من قبل الشارع على عدم حجيتها. فأشك، من أشك أجي أتساءل ما هو مقتضى الأصل الأولي في الظنون والأمارات؟ هل الأصل الأولي حجيتها إلا ما خرج بالدليل؟ لو لا عدم حجيتها إلا ما خرج بالدليل. قال أن الأصل الأولي فيما لا يعلم اعتبار، مراد من ما الموصل هنا الأمارة، يعني الأمارة التي لا يعلم اعتباره، فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا. شنو أن الأصل؟ ولا يحرز، هذا عطف تفسيري، ولا يحرز التعبد به واقعا. ماكو لا دليل قاطع بالخصوص، ما وارد إليا. قال خبر ان عدمه، ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجية الأمارة، أو فقل عدم حجية الطريق الظني المشكوك. شنو عدم حجيته؟ جزما. فإذا الشك في الحجية ساوق ماذا؟ ساوق الجزم بعدم الحجية. فها هنا الأصوليون عندهم جملتان، من جانب يقولون الشك في الحجية، يعني المكلف شاك في حجية هذا الطريق اللي نصب إليه، ما يدري هل هذا الشارع المقدس جعله حجة في حقي لو ما جعل حجة في حقي، هذا الشك في الحجية. ومن طرف آخر شي يقولون؟ يقولون الجزم بعدم الحجية، أن مقتضى الأصل الأولي القاطع بعدم الحجية. فربما يتوهم ماذا؟ ربما يتوهم المنافات، ربما يتوهم التعافل بين هاتين الجملتين، من جانب تقولون الشك في الحجية، ومن جانب تقولون الجزم بعدم الحجية، يعني الشك في الحجية مساوق إلا للقطع بعدم الحجية. منا من قوله بمعنى إلى آخره هو في صدد بيان هذه النقطة، وإلا هو كقضية الأمر الثالث مقصود من عقده ماذا؟ عرفنا أنه بيان مقتضى الأصل الأولي في الأمارة التي يشك في اعتبارها شرعا، وعرفنا ليه في هذه الصورة المقتضبة اللي ذكرتها لكم من الخارج. يبقى أنه كيف أن الأصوليين من هنا يقولون الشك في الحجية، نشك في حجية هذه الأمارة، ومننا يقول أن الأصل الأولي شنو؟ الجزم بعدم الحجية. هنا يحتاج أن نرفع التهافت، عندنا الشك في الحجية، وعندنا من طرف آخر الجزم بعدم الحجية. المراد من الشك في الحجية الشك في الحجية الإنشائية، وفي مرحلة الإنشاء، يعني الشك في الحجية حجية هذا الطريق، أشك هل أنه من قبل الشارع هل جعلت الحجية، هل شرعت الطريقية لهذا الطريق من قبل الشارع، أم لم تشرع، أم لم تجعل الحجية لهذا الطريق. فالشك في الحجية ناظر علماً إلى مرحلة الإنشاء والتشريع، شك في الحجية الإنشائية، يعني أنا أشك هل أن الشارع أنشأ الحجية لهذا الطريق، أنشأ الشارع لهذا الطريق وين؟ في مرحلة الإنشاء، في مرحلة التشريع، هل شرع الحجية لهذا الطريق أم لا؟ يمكن أن يكون في الواقع ماذا؟ أن الشارع قد جعل الحجية لهذه الأمارة، ولكن المكلف ماذا؟ شاك ما مطلع، لا يعلم بذلك. هذا ما يتعلق بالشك في الحجية. أما القطع الجزم بعدم الحجية، المراد من الجزم بعدم الحجية فهو ناظر إلى المرحلة الفعلية، عندما أقول الجزء نحكم بعدم الحجية جزما، يعني ماذا؟ يعني أن الآثار المرغوبة من الحجة، من الدليل، من الحجة اللي هي عبارة عن أربعة آثار درستموها كثيرا في مبحث القطع، المنجزي عند الإصابة، المعذري عند الخطأ، التجري، الانقياس، هاي الآثار آثار حجية إنما لا تترتب على منه، على هذه الأمارة، على هذه الأمارة المشكوكة الاعتبار. معنى عدم الحجية جزما عدم ترتب تلك الآثار المرغوبة المطلوبة من الحجة، عدم ترتبها على هذه الأمارة. لماذا؟ وذلك لأن تلكم الآثار وين تترتب؟ إنما تترتب على الحجية الفعلية. زين، وقوام الحجية الفعلية بما؟ كيف أنك أيها المكلف تعرف بأن هذا الطريق حجة في حقي فعلا؟ درست في أصول المظفر أن علم المكلف وجهل المكلف ما له ربط بما بالحكم الواقعي، يعني ما حسن إنشاء والجعل ما له ربط العلم والجهل، علم والجهل المكلف وين؟ إلى ربط بمرحلة الفعلية، يعني إذا علمت يصير فعلي في حقك. وقوام الحجية الفعلية بما؟ بالعلم والإحراز. يعني شنو بالعلم والإحراز؟ يعني لا بد أن يحرز المكلف بدليل المعتبر أن هذه الأمارة حجة فعلا في حقي، أن يعلم، أن يحرز المكلف بأن هذا الطريق الظني حجة فعلا في حقي. هذا هو موضوع منه، موضوع تلك الآثار. فالآثار المرغوبة وين راح تترتب؟ على الحجية الفعلية، وإلا لو لم تكن الحجة فعلا لما ترتبت الآثار. فإذا تحصل ماذا؟ أن الشك، هذه العبارة خلوها في أذهانكم، أن الشك في الحجية في مرحلة الثبوت والإنشاء موجب للقطع بعدم الحجية في مرحلة الإثبات والفعلية. يعني إذا أنا شكيت أنه في مرحلة الإنشاء ما أعرف هل الشارع أنشأ الحجية لهذا الطريق، هل شرع الطريقية لهذا الطريق، لو لا شك وين؟ شك في الحجية في مرحلة الثبوت والإنشاء. هذا شو راح يوجب لي؟ يوجب لأن هذا الطريق ما عندي علم وإحراز بأنه حجة فعلا. معي أعزائي؟ هذا شو راح يوجب لي؟ أنه ما عندي علم بأن هذا الطريق حجة فعلا في حقي. يعني شنو حج أشك في أن هذا حجة فعلا أم لا؟ معناته أن الآثار الحجية بعد ما تترتب على هذه الطريق، على هذه الأمارة. فإذا الشك في الحجية في مرحلة الثبوت والإنشاء إيش أوجبه؟ موجب للقطع بعدم الحجية في مرحلة الإثبات والفعلية. لذا قالوا ماذا؟ قالوا أن الشك في الحجية في باب الظنون مساوق لمن؟ للقطع بعدم الحجية جزما. يعني شنو القطع بعدم الحجية؟ يعني عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة الفعلية على هذه الأمارة المشكوكة. وعليه ففي كل مورد شككنا في الطريق الظني هل هو مختبر أو ما مختبر، الأصل الأولي ماذا؟ مرجعنا الأصل الأولي، الأصل الأولي عدم الحجية جزما، عدم الحجية جزما، يعني ما إن حق أن نرتب الآثار على هذه الأمارة المشكوكة الاعتبار. قال بمعنى إذا في صدد ترجمت عدم حجيته جزما، ربما يصير تهافت. شو مننا أنا تقول عن المكلف أنا شاف الحجية، شو تقولوا لي قطع اقطع بعدم الحجية؟ واضح هو في النظرة البدوية تهافت وفي محلة. مكلف يقول أنا شاف الحجية، تقولوا لي اقطع بعدم الحجية؟ واضح. قال بمعنى عندما نقول لك عدم الحجية جزما، وعندما أثبتنا لك الأصل أن المقتضى الأصل الأولي عدم الحجية جزما، بهذا المعنى بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه على ذاك الطريق الظني قطعا، الآثار ما تترتب. وهذه الآثار وين؟ علل. قال فإنها أي فإن تلك الآثار لا تكاد، فإنها إذا نسخت فإنه تصحح إنها ضمير راجع للآثار، فإن الآثار المرغوبة لا تكاد تترتب إلا على منه؟ إلا على ما اتصف بالحجية فعلا. أعيد، لا تكاد تترتب إلا على الأمارة، إلا على الطريق الذي اتصف بالحجية فعلا. زين، بعد الطريق متى يتصف بالحجية فعلا؟ جنابك أيها المكلف، متى تقدر تقول هذه الأمارة حجة فعلا من قبل المولى على في حقي؟ شو وقت؟ إذا صار عندك علم وإحراز بدليل معتبر. قال ولا يكاد يكون الاتصاف، يعني اتصاف الأمارة بها بالحجية الفعلية، شو وقت؟ إلا إذا أحرز أو أحرز، إذا أحرز يعني المكلف، أحرز مبني المجهول، إلا إذا أحرز التعبد بهذا الطريق وعطب تفسيري وجعله، وأن يعني يكون عندك علم، عندك إحراز بدليل معتبر أن الشارع المقدس قد جعل عليك هذا الطريق شنو متبعا، يعني قلبك كنت تتبع هذا الطريق، هناك يصير هاي حجة فعلية في حقك، والآثار تترتب على من؟ تترتب على هذه الأمارة. جد، أما إذا كنت تشك في اعتبار هذه الأمارة ما عندك إحراز، فإذا ماكو إحراز أكو حجية فعلية؟ ماكو حجة فعلية. إذا ماكو حجة فعلية أكو آثار حجية؟ ما تترتب الآثار حجية. قال ولا يكاد يكون اتصاف الطريق بالحجية الفعلية إلا إذا أخرج التعبد بذاك الطريق وجعله طريقا متبعا. الآن راح يبين لنا أن تلك الآثار المرغوبة من الحجة لا تترتب على منه، لا تترتب على الطريق المشكوك، لا تترتب على الطريق المشكوك الاعتبار. قال ضرورة، هذا تعليل علما لكون موضوع آثار الحجية هو الحجة المعلومة، الحجة الفعلية، وبعد إشارة علما إشارة إلى نفي الأثرين الأولين من آثار الحجية. شن هما الأثران الأولان؟ المنجزية عند الإصابة، والأثر الثاني شنو؟ المعذرية
عند الخطأ. قال ضرورتان: أنه أن الشأن بدون الإحراز، بدونه أي بدون الإحراز، لا يصح المؤاخذة عقلان، ما يصح على مخالفة التكليف. يا تكليف، التكليف اللي واصل للمكلف بمن؟ بطريق مشكوك الاعتبار. وياي؟ لا يصح المؤاخذة عقلا على مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف بطريق مشكوك الاعتبار، لا يصح المؤاخذة على مخالفة بمجرد إطابته الواقع. يعني ماذا؟ هذا إشارة من إلى المنجزية عند الإصابة. يقول المنجزية عند الإصابة ما تترتب على هذا الطريق المشكوك الاعتبار. يحتاج إلى توضيح. تذكر في باب القطع أن المكلف إذا قطع بالتكليف وصادف في الواقع أن تكليف ماذا؟ قطعه طابق الواقع، الواقع ينجس في حقه لو ما ينجس؟ ينجس. إلى حق أن يخالف ذلك التكليف؟ ما إلى حق أن يخالف. زين، إذا أتى بهذا يعني بما قطع به يوم القيامة المولى يقدر يحتج عليه نطابق الواقع، وإذا خالف قطعه في هذه الحياة يوم القيامة يصح المولى أن يؤاخذه، يعني أنت قطعته بالتكليف فلماذا لم تعمل بقطعته؟ فلاحظوا المنجزية عند الإصابة تترتب على منه على قضية القطع، ونفس الكلام هي في الأمارة المعتبرة. هاي نقدم أيضا، إذا قامت بدل المكلف أمارة معتبرة فكون ماذا؟ فكون يعمل بمؤداها. ليش؟ لأن التكليف ينجز إذا طلع موافق للواقعي، ينجز الواقع في حقه، بينما إذا قامت لديه أمارة مشكوكة الاعتبار كالشهرة الفتوائية مثلا، يشك المكلف هل أن هذه معتبرة شرعا أو ما معتبرة شرعا، ونفرض أنها قد أصابت الواقع، نفرض أنها قد أصابت الواقع، المكلف لو خالفها، لاحظوا لو خالفها، لو خالفها يعني شنو خالفها؟ ما أتى بمؤدى هذه الأمارة مشكوكة الاعتبار، لو خالفها هل يصح للمولى مؤاخذته يوم القيامة؟ لا، ما يصح مؤاخذته، ما ينجز الواقع في حقه، مو الواقع ما نجز في حقه، الواقع ما نجز في حقه حتى هو يؤاخذ يوم القيامة. لذا قال أن بدون الإحراز لا يصح مؤاخذة هذا المكلف على منه؟ على مخالفة التكليف اللي واصل إلى بطريق مشكوك الاعتبار بمجرد إصابته للواقع. يعني شنو؟ يعني الأثر الأول ما يترتب على الأمارة مشكوكة الاعتبار. شنو هو الأثر الأول؟ المنجزية عند الإصابة. بعد الأثر الثاني قال ولا يكون، هذا إشارة لمن؟ إلى نفي الأثر الثاني من آثار الحجية، أعني المعذرية عند الخطأ. قال ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدم الإصابة. لو قامت لدى المكلف أمارة وشك في اعتبارها، وشك في اعتبارها، ونفرض أن هذه الأمارة مخالفة لمن؟ يعني مخطئة للواقع، عند عدمها يعني عدم الإصابة. لو أن المكلف، لو أن المكلف امتثل هذه الأمارة دقق شوي معي، انتبه هذه الأمارة غير المدفوكة في الاحتبار، هي دلت على الوجوب، هو انتفل هذه الأمارة ولم يبحث عن الطرق المعتبرة، ويوم القيامة طلع هاي الأمارة شنو بنا؟ مخالفة للواقع. فهناك أولا، هل أن هذه الأمارة تكون معذرة له؟ لا تكون معذرة له. ثانيا، هل أن المولى عندما يؤاخذه العبد إلى عذر يطلع هاي الأمارة يقول هذه عذري؟ يقول هذه الأمارة مسلوك الاحتبار، أنت كنت محرم، أنت عزب بأن هذه الأمارة شرعت من قبلي، لم تكن محرزا لذلك، فهي ما كانت حجة فعلية في حقك، فهي ما أسقطت التكليف والبحث عنك عن منه عن الطرق المعتبرة. لذا قال هذا الأثر يعني المعذرية عند الخطأ، هذه أيضا لا يترتب على الأمارة المشكوكة. قال لا يكون هذا الطريق المشكوك الاعتبار عذرا، يكون عذرا لدى مخالفة المكلف التكليف مع عدم الإصابة. ثم يشير إلى نفي الأثر الثالث. شنو هو الأثر الثالث من آثار الحجية؟ التجري. قال ولا يكون مخالفته تجريا. التجري واضح، قطع المكلف بخمرية مائع وخالف قطعه، شرب ذاك المائع باعتقاد أنه خمر، ثم انكتف الخلاف يوم القيامة وأنت بينه ماء. زين، هنا تجرى لو ما تجرى؟ هتك حرمة المولى لو ما هتك؟ زين، التجري مدرسنا هو مستقلا يوجب العقابة، ونفس الكلام في الأمارة المعتبرة، لكن هنا، لكن لو قامت الأمارة مشكوكة الاعتبار ودلت على الوجوب مثلا، هو خالف ما أتى بذاك الواجب، ثم انكتف الخلاف، انكتف أن هاي الأمارة مخالفة لمن؟ للواقعين. هل يقال في حقه أنه تجرى؟ لا يقال في حقه أنه تجرى، لا يكون موجبا علما لاستحقاق العقوبة. ليش؟ لأنه ما هتك حرمة المولى. قال ولا يكون هذا مخالفة هذا الطريق المشكوك الاعتبار تجريا. بعد ولا يكون، هذا نفي علما، نفي للأثر الرابع، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا. بل هذا أيضا موافقته هم ما يكون انقيادا لأمر المولى كما هو الحال في الأمارة المعتبرة أو كما هو الحال في القاطع. وإن هذا ممكن أن يبين بصيغة نعم، أحيانا قامت هذه أمارة عندي وهذه الأمارة مشكوكة الاعتبار، أنا أشك في اعتبارها، ولكن أأتي بهذه الأمارة بمن أأتي؟ أأتي برجاء دركها للواقع، أأتي بها برجاء دركها للواقع. هذا الرجاء الباري سبحانه وتعالى لا يقلبه إلى عدم الرجاء، فإذا وافق محتمل الواقع عد منقادا واستحق المثوبة. هذا اللي يعبرون عنه رجاء المطلوبية، يعني إذا أتى بمؤدى هذه الأمارة اللي هي مشكوكة الاعتبار، إذا أتى برجاء ترك الواقع. قال وإن كانت موافقة الطريق المشكوك وإن كانت موافقة الطريق المشكوك برجاء مطابقته للواقع كانت ماذا؟ انقيادا. عبارة المصنف وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقعي شنو كذلك أي انحياتا. وقت إذا وقعت هذه الموافقة برجاء إصابة الواقعي. طب فالنتيجة هذه الآثار الأربعة قلنا مثبت سبع لمن على الأمارة المشكوكة الاعتبار. النتيجة قال فمع الشك في التعبد بالطريق يقطع بمن لاحظوا إذا ما قلت حافظ فمع الشك في التعبد به يعني الشك في الحجية الإنشائية يوجب القطع بعدم حجيته في المرحلة الفعلية يوجب القطع بعدم حجيته وعدم وعطف يفسر عدم الحجية وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه على ذاك الطريق. لماذا يعلل للقطع بانتفاء الموضوع موضوع منه للقطع بانتفاء موضوع تلك الآثار معه مع منه مع الشك في التعبد به. ما هو موضوع الآثار كما عرفتموه قبل قليل ما اتصف بالحجية فعلا موضوع تلك الآثار الحجية الفعلية الأمارة اللي هي متصفة بالحجة فعلا. قال ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. هذا عبارة الأخيرة ولعمري هذا واضح هذا يعني هذا المطلب اللي وضحناه لحد الآن يقول هذا واضح ما يحتاج أن أقيم برهان أقيم بيان يريد يعرض علما يريد يعرض بشيخه الشيخ الأعظم رحمه الله اللي يجي وأما صحة الالتزام. فهذه التوطئة تمهيدا من لتعريضه بالشيخ الأعظم وسيأتي إن شاء الله والحمد لله.